بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه أن أنطقنا من بكم، وأسمعنا من صمم، وأطعمنا من جوع، وكسانا من عري، وهدانا من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وأغنانا من فقر، ورفعنا من ضعة وذلة. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الحضور الفضلاء الأجلاء، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. اللهم زدنا ولا تنقصنا. فإذا رأى الإنسان في إيمانه نقصا كثف من الطاعات والحسنات ونوافل العبادات لكي يرتقي في مراتب الإيمان ويقترب من رب الأرض والسماوات. فإذا وجد الإنسان في نفسه فتورا سارع إلى نوافل الصيام كالاثنين والخميس، وإلى نوافل الصلاة كقيام الليل وصلاة الضحى، وإلى نوافل الصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وتلاوة القرآن وذكر الله وغير ذلك، حتى يزداد إيمانه. وكل طاعة من الطاعات لها أثر خاص في تقوية الإيمان. ولأن كثيرا من الشباب يتصلون ويتكرر منهم هذا السؤال: ضعف إيماننا من كثرة الفتن، فهل من سبيل إلى تقوية الإيمان؟ من أجل ذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة هو أثر الصدقة في تقوية الإيمان، أثر الصدقة في تقوية الإيمان. وسوف أتكلم معكم أيها الأحباب الكرام حول ثلاثة أمور فقط إن شاء الله تعالى. أولا، فضل الصدقات. ثانيا، شروط قبول الصدقة. ثالثا، صدقات الفقراء. يعني إذا كان الإنسان فقيرا لا يجد ما يتصدق به، فما هو السبيل وكيف يضع نفسه في عداد المتصدقين؟ فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا، فضل الصدقات. أولا، الصدقة دليل على قوة الإيمان. يعني إذا اقتطعت جزءا من مالك ولو قليلا ثم تصدقت به لله عز وجل، دل ذلك على قوة إيمانك وصدق يقينك. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم اعتقنا من النار. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. والعلماء يقسمون الطهارة إلى قسمين: طهارة بدنية كالوضوء والاغتسال، وطهارة قلبية وهي تطهير القلب عما يغضب الرب جل وعلا. فبهذا الاعتبار يكون الطهور الاغتسال والوضوء شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، حمدك لله عز وجل وشكرك له يملأ الميزان يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الأعمال ستوزن، وأن الإنسان، كل إنسان، سينصب له ميزان يوم القيامة. لكن ميزان شكله إيه؟ له موازين الدنيا مختلفة. يعني هل هو ميزان كميزان الحرارة ترمومتر، ولا هو ميزان كميزان الضغط الجوي، ولا هو ميزان زي ميزان الطماطم بكفتين، ولا ميزان بكفة واحدة ومؤشر؟ لا يعلم كيفية الميزان إلا من؟ إلا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن له كفتان. كشكل الكفتين هيئة الكفتين لا ندري، كفة للحسنات وكفة للسيئات. الحمد لله تملأ الميزان. متى تملأ ميزان العبد؟ إذا حمد العبد ربه بصدق ويقين، وعلم حينما يحمد أن النعم تنزل عليه متكاثرة، وأنه لو ظل يعبد ربه ليل نهار ما وفاه شيئا من حق. اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا لا مزيد عليه وشكرا لا منتهى له، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله الاثنين مع بعض، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ما معنى سبحان الله؟ معناه يا شباب أي ننزه الله عن كل نقص ونثبت له كله. ننزه الله عن كل نقص يعتري الإنسان. سبحان الله عن النوم والشرب والأكل والتعب والمرض والنسيان، ننزه الله عن كل نقص ونثبت له كل كمال. العلم المطلق والقوة المطلقة والعظمة المطلقة والكبرياء المطلق، كل كمال مثبوت لمن؟ لله. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور. لماذا كانت الصلاة نورا؟ لأن العبد إذا صلى رق قلبه فرزقه الله نورا يفرق به بين الحق والباطل، فيتبع الحق ويبتعد عن الباطل. ولذا يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. والصلاة نور. والصدقة برهان. ما هو البرهان؟ الدليل والحجة القاطعة. الصدقة برهان، وهذا هو محل الشاهد. الصدقة دليل على أن المتصدق يعلم أن الذي يجزيه على الصدقة هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. وإلا فالناس يحبون الماء، أنت تضع عشرة فوق عشرة فوق عشرة يصير ألفا، فترى مسكينا تقتطع من الألف 300 وتعطاه للمسكين. لو لم تعلم أنك ستكافأ بأكثر من 300 ما دفعت. فالصدقة برهان أي دليل على قوة إيمان المتصدق. والصبر ضياء. إذا أصيب الإنسان بمصيبة اسودت الدنيا في وجهه ولا يدري كيف يفك، فإذا رزق صبرا أضاء له فرأى الفرج القريب بعد هذه المشكلة. فالصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. واحد يقول لا أنا مش هحفظ القرآن لأنني لو حفظت القرآن كان حجة علي إن لم أعمل به. القرآن حجة لك أو عليك، حفظت أو لم تحفظ، لأنك تسمع آيات الله ليل نهار تتلى عليك، تسمع في صلاة الفجر والمغرب والعشاء الإمام يرتل أمامك قرآنا وأنت تسمعه بأذنك، وأنت عربي فصيح تعرف ماذا تعني هذه الآيات. هي آيات كثيرة لا تحتاج تفسير. أي واحد عربي أو فلاح لا يقرأ ولا يكتب إذا سمع قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، يفهم منها إيه الآية دي؟ يفهم منها أنه يزكي؟ يفهم منها أن الخمر حرام؟ ولا يفهم منها أنه مطلوب منه أن يغض بصره؟ يغض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، مسألة واضحة خالص. ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله، لماذا ختم الله الآية بقوله خبير ولم يقل عليم؟ لأن الخبرة تشمل العلم وزيادة. الخبرة هنا تشمل العلم وإيه؟ وزيادة، وليس خبير. قد يكون طبيب، هذا الطبيب أخذ الدرجات العلى في الماجستير والدكتوراه والأستاذية، لكنه ليس خبير، لم يمارس عملية، فيكون عليما وليس خبيرا. ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى ذكر الخبرة ليدلك على أنك لا تستطيع أن تزيغ ببصرك هنا أو هنا ثم تأتي يوم القيامة تقول ما كنت أقصد يا رب، أنا كانت نظرتي نظرة بريئة، أنا كنت ببصلها زي أختي، ببصلها زي أمي، زي خالتي، زي عمتي. إن الله خبير، خبير بما يصنعون، لم يقل بما يعملون أو بما يبصرون، قال إيه؟ بما إيه؟ يصنعون. ليه؟ قال لك لأن النظرة دي مصنعية. النظرة ممكن يخلي البيت معدية كده يلمحها بطرف عينه، ولما اللي معاه ماشيين يبصوله يضير وشه الناحية التانية كأنه يعني مش واخد باله راجل. لكن الذي يعلم السر وأخفى سجلها عليه. إن الذي يحاسبنا هو الله، وإن الذي يعلم خفايا العين وخلجات الصدر هو من؟ هو الله بارك وتعالى بما يصنعون. بهذه المناسبة أذكر مرة، صلوا على رسول الله، كنت أركب في سيارة مرة، فركب بجوار رجل وضع تلفازا على حجره، شيل التلفزيون، قلت له ما شاء الله احنا في رمضان، كنا تقريبا في رمضان، قال لي يا عم الشيخ ان شاء الله كل سنه وانت طيب بقى، الفوازير جايه والافلام والمسلسلات، قلت له يعني تصلح التلفزيون عشان تسمع الحياه دي؟ قال لي اه. التلفزيون حرام؟ قلت له لن اقول لك حراما او حلالا، ولكن اسالك سؤال، هل نظر الرجل الى المراه حرام ولا حلال؟ قال فيها ايه؟ لو واحد نظر للمراه نظره بريئه زيه حرام ليه؟ قلت له لان الله عز وجل حرم النظر الى النساء، وأنت حينما تنظر في التلفزيون تشوف امرأة واثنين وثلاثة وعشرة. قال ياه، يعني أنا لو نظرت إلى امرأة السيارة ماشية ففي امرأة مرة من قدامي، فقال لي يعني لو نظرت إلى تلك المرأة يبقى حرام علي؟ قلت له نعم. غض بصرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حينما قال يا رسول الله أرأيت نظرة الفجأة؟ قال إيه؟ اصرف بصرك. قال لا يا عم الشيخ مش كده، ده كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني الناس اللي نظرتهم وحشة ونيتهم مش سليمة. قلت له طيب تعالى تعال نسأل القرآن ونشوف قد يكون كلامك صحيح، ترضى بالقرآن؟ قال لي نعم. قلت له الآية نقرأها مرة أخرى، قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم، صح؟ قال لي لا. قلت له قل لضمائرهم وحشة يغضوا من أبصارهم، قال لا. قل للفاجرين يغضوا، قال لا. طب قل لمين؟ للمؤمنين، للمؤمنين أصحاب القلوب المؤمنة الطاهرة النقية. كأن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا يا أصحاب القلوب المؤمنة لا تنظروا إلى النساء، فإن النظر إلى النساء يؤثر حتى في القلوب الطاهرة النقية، فما بالك بما دونها من القلوب الفاسقة الفاجرة. قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني لو نظرت إلى المرأة في صحيفة، في مجلة، في الشارع، في التلفاز، في السينما، في صورة، حرام. والإشكال إنك تقف قدام التلفزيون، تقعد قدام التلفزيون ويطلع عليك امرأة تنظر إليها، ومعظم النساء في التلفزيون متبرجات، ملك السيئات يكتب مع كل نظرة سيئة، 1 2 3 4 ممكن يطلع 5 نسوان مع بعض، 15 15 25 27، ملك الحسنات جالس لا يكتب شيئا. يا نهار أبيض. قلت له قال امبال انت لو عرفت الحقيقة بقى عم الشيخ. قلت له خير؟ قال ده انا بصلح تلفزيونات. قلت له ترتكب إثمين، إثم المشاهدة وإثم التعاون على الإثم والعدوان، أنت تصلح له التلفاز ليشاهد، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال لي يعني إيه؟ قلت له تترك عملك فورا وتشوف لك أي عمل حلال. قال لي أأكل منين؟ أنا رتبت ظروفي على كده، دخلي حوالي من 1200 ل 1500 في الشهر، أنا وزوجتي وأولادي بناكل كده، ما نقدرش نعيش أكثر من كده، أسيبه؟ ده أنا بقى أكثر من 10 سنوات وصلح تلفزيونات، أكل منين؟ قلت له يا أخي الكريم أتظن بالله أنه كان يرزقك وأنت تعصيه، فإذا أطعته منع الرزق عنك؟ قال لا. قلت له خلاص. قال طب اشتغل ايه؟ قلت له مش هقول لك تشتغل ايه، لكن اهديك آية واحدة من كتاب الله، يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلي بالك ما قالش وارزقه رزقا كثيرا، ولا قال له من حيث ايه؟ لا يحتسب، يعني من مجال الذي لا يحسب له، اذا كان موظف بيحسب للوظيف والمرتب يجد رزق جاله من جهه اخرى، واحد اهدى له 10,000 جنيه ما اعرفش جت منين، كانش حاسب له حساب من حيث لا يحتسب. المهم وحان الوقت فنزلت استاذنت منه ونزلت ونسيت الموضوع. بعد 3 أشهر قابلني رجل فقال اما تعرفني؟ قلت له قال ما تعرفني؟ قلت لا أذكر، ذكرني بارك الله فيك. قال أنا اللي كنت راكب في ريحك وحاطط التلفزيون على حجر. قلت له خير؟ قال والله ما نمت تلك الليل. قلت سبحان الله، أعيش هكذا ثم أموت فأدخل النار؟ لا والله. وذهبت إلى الصبيان، عنده صبية صناعية عنده في المحل كثيرون، قال لهم يا أولاد أنا هبيع الورش، ورش التصليح دي كلها، تشتروها تتعاونوا تشتروها مع بعض انتوا واهليكم ولا نبيعها لحد تاني؟ قالوا له خير يا معلم، ايه اللي حصل؟ قال لهم تصليح التلفزيونات حرام. قالوا انت جرالك حدا في مخك يا معلم ولا ايه؟ ما احنا بقالنا 10 سنين كويسين. قال لهم لا حصل كذا وكذا. المهم اصر على هذا وباع الورشه، يقول والله فتحت المحل ملابس جاهزة على قد الحال، أكثر في اليوم 3-4 ابنه. يقول بفضل الله أشعر بالبركة وأشعر بالراحة والطمأنينة النفسية. يقول كنت أكسب 1500 وما كانت تكفين، زوجتي مريض، ابن مريض، بنت مريضة، ما كانت تكفي، وأشعر بقلق وضيق. الآن شعرت بلذة الإيمان وحلاوة الإسلام وطمأنينة القرب من الله عز وجل، فجزاك الله عني خيرا. فقلت له الحمد لله الذي هداك للطاعة. فأقول أيها الأحباب الكرام، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. يعني كل إنسان منا يسمع القرآن يقرأ عليه في الصلوات، فإن عمل به كان حجة له، وإن لم يعمل به كان حجة عليه. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا فقال كل الناس يغدو. يغدو، الغدو هو الذهاب في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، هذا هو الغدو قبل طلوع الشمس. شفت الناس هم غدوين إلى السوق، يغدون إلى السوق التجار، ويرجعوا آخر النهار، واحد يربح واحد يكسب واحد كما هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو، أي في سوق الدنيا، فبائع النفس فمعتقها أو مبيقها. بائع النفس يعني كلكم بائع النفس، لازم تبيع نفسك وهتبيعها غصب عنك. فمنكم من يبيع نفسه لله، ومنكم من يبيع نفسه للشيطان والهوى والشهوات، لكن كل واحد بيبيع إيه؟ نفسه. اختر لنفسك اي بيع بي. فبائع النفس فمعتقها او مبيقها، من باع نفسه لله اعتقها من النار، اللهم اعتقنا جميعا من النار، ومن باع نفسه للشهوات او بقها اي اهلكها في جهنم والعياذ بالله. فمحل الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان. واسمع الى هذا الموقف، فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فوافى ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فرصة. كان أبو بكر عمر سبق دايما على الطاعة. قال فذهبت فقسمت مالي نصفين. شو بقى أنت لو عندك مثلا 4 مليون، جد قاسم 2 مليون سبتهم لعيالك و2 مليون لفتهم، قسم مالي نصفين. فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله، فدع له بالبركة. ثم جاء أبو بكر بماله كله فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر فقلت والله لا أسابقك إلى شيء، أنت خلاص وصلت. السؤال، حينما جاء أبو بكر بماله كله فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على ماذا؟ على قوة الإيمان. برهان على ماذا؟ على قوة إيمان أبي بكر، وأن أبا بكر يعلم أن الله سيخلفه ويعوضه. وفعلا أبو بكر ما هي إلا أيام حتى باع واشترى وكان تاجرا ورجع ماله كما كان، لأن أبا بكر كان بيتاجر ومن صدق مع الناس، يشتري السلعة ويروح يقول لك إن شاء الله بعد بكرة أجيب لك الفلوس، يبيعها ويأخذ الربح ويرجع له، وهكذا يرجع له أصل المال حتى عاد إليه ماله وغناه. ثانيا، إن الله يخلف على المتصدق في الدنيا قبل الآخرة. أنتوا نمتوا؟ طب وحدوا الله. أقول إن الله يخلف على المتصدق في الدنيا قبل الآخرة، يعني أنت حينما تدفع 100 جنيه لا تظنن أن أجرها في الآخرة وخلاص، ممكن ربنا يخلف عليك في الدنيا. قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. من الذي ينفق عليك؟ الله الذي ينفق عليك هو الله تبارك وتعالى. واسمع إلى هذا الموقف العجيب الذي لو حدث في هذا الزمان لكان أعجوبة من الأعاجيب طارت به الصحف والأخبار والأنباء. في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثت مجاعة عظيمة، فذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن السماء لم تقطر وإن الأرض لم تنبت وأوشك الناس على الهلاك، فماذا تصنع؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ارجعوا واصبروا فإني أرجو ألا تمسوا وقد فرج الله عنه. فإني أرجو ألا تمسوا إلا وقد فرج الله عنكم. فرجع الناس، وفي الصباح جاءت قافلة عجيبة، 1000 بعير محملة بالبر والدقيق والزيت. لمن؟ لمن يا جماعة؟ لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أناخت ببابه، جاء تجار المدينة فقالوا، قال ماذا تريدون؟ فرصة، الناس كلها محتاجة، فرصة لرفع الأسعار، أو على الأقل يبيعها حتى يبيعها بسعر الجملة وهم يبيعوها بسعر القطاع. قالوا، قال ماذا تربحون أو كم تربحونني؟ قالوا نربحك درهمين، يعني اللي اشتريته ب1000 نشتري ب2000، صح يا رجال؟ غلط، اللي اشتريته ب1000 نشتري بكام؟ ب3000، يبقى درهمين. قال عندي أكثر. قالوا نربحك 4، يبقى اللي اشتريته ب1000 نشتري بكام؟ 5000. قال عندي أكثر. قالوا نربحك 5، اللي اشتريته ب1000 نشتري بكام؟ 6000. قال عندي أكثر. قالوا نحن تجار المدينة. قال لقد أربحني ربي عز وجل 10، الحسنة ب10 أمثالها. ثم قال ارجعوا أيها التجار، وأمر مناديا ينادي فقراء المدينة أن ائتوا إلى بيت عبد الرحمن بن عوف، فأتوا فوزع، شوف 1000 بعير، 1000 بعير، يعني لو البعير شايل 2 طن بس، لو البعير شايل 2 طن يبقوا بكام؟ ب2000 طن، 2000 طن دقيق وزيت وبر. وزع كل ذلك على فقراء المدينة، رغم أن عدد سكان المدينة آنذاك كان قليلا، كان يقول ممكن يقول إيه؟ أو أطلع نصفه لله ونصفه تجر فيه، أطلع تلتين لله وتلت أبيعه، فرصة. لكنه علم أن الرزاق هو من؟ هو الله، فقسمه كله على الفقراء، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ثالثا، أيها المسلم تصدق، تصدق ب10 تأخذ 7000، تصدق ب10 تأخذ 7000، نعم تاجر مع ربك عز وجل. ادفع 1 تأخذ 700، ادفع 10 تأخذ 7000، ادفع 100 تربح 70000. شفتم في الدنيا ربح زي هذا؟ ادفع 100 تربح 70000، ادفع 1000 تأخذ كم؟ 700000. ما الدليل؟ قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحبة بكم؟ 700، يبقى 10 بكم؟ 7000، 100 بكم؟ 70000. تأمل معي بلاغة هذه الآية، لماذا شبه الله عز وجل الصدقة بالزرع والمتصدق بالزارع؟ لماذا؟ قال العلماء لأن الزرع يختلف إنتاجه من زارع إلى زارع، فكذلك الصدقة يختلف أجرها من متصدق إلى متصدق. فإذا كان البذر جيدا والأرض خصبة والزارع حاذقا آت الزرع ثماره، كذلك إذا كانت الصدقة من حلال وكانت الأرض خصبة وضعها في موضعها أعطاها لمن يستحقها، وكان المتصدق حاذقا أي مخلصا، مخلصا في صدقته، حينها تشعر بأن الصدقة يتضاعف أجرها. وهناك نقطة أخرى، وهي أن الزرع يحتاج إلى التعاهد بالسقيا والري وإلا فسد، بل الزرع يحتاج إلى أن تتعاهده تمنع عنه الآفات والأوبئة، ممكن تأتي آفة تأخذ الزرع كله. فكذلك الصدقة تحتاج إلى من يتعاهدها، وإلا أتت آفة أخذتها أو قللت من أجرها. أضرب لك مثالا، صل على رسول الله. رجل تصدق بصدقة منذ 20 سنة ولم يخبر أحدا، فسجلت في ديوان السر عند الله عز وجل. ثم بعد 20 سنة جلس في مجلس فذكر الصدقات وكذا، فغلبه شيطانه فقال اه والله كان في عندنا راجل يعني فقير وبتاع، المهم يعني مش لاقي ياكل، فنجد بنيله دكان وعطت له فيه 5000 وعملت له مشروع، الحمد لله ربنا كرمه دلوقتي بقى من الاغنياء. سقطت من ديوان السر الى ديوان الايه العلانيه، قل اجره بمجرد كلمه، بل ربما يطير اجرها كله. فهذا رجل تصدق بصدقة منذ 30 سنة ثم جلس في مجلس يتفاخر بها، بل يمن على المتصدق عليه، فإذا من عليه بطلت صدقته. ولذلك خلي بالك الشيطان جالس بالمرصاد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يريد أن يأخذكم إلى النار، الشيطان لكم عدو، الشيطان يقطع الطريق إلى الله عز وجل، فهو يحاول ويداور يفكرك بكلام تقوله. ولذلك تلاقي احيانا بعض الناس قاعدين ما فيش اي سيره خالص، يقوم هو يجيب سيره الحج، ولا الحج الايام دي بكام بكذا، يقول ايام ما كنا بنحج يا سلام، ويحكي بقى ايام ما كانوا عرفات وايام ما كانوا بيحج، ويتفاخر ويتباهى بحجه. يا مسكين، ده انت يمكن ما تحجش في عمرك كله غير مره واحده، اجعلها لله، وصرفت 10-15 ألف حتى حججت، اجعلها خالصه لله. وبعض الناس يروح في عرفه في الحج لابس الإحرام، يعطي الكاميرا الواحد يقول لي ارفع ديك لفوق، ارفع ديك، سب العينيك كويس، حاول تبكي كده أو تخشع عشان الصورة تطلع ايه مظبوط، يرفع كده ويسب العينيه، وحاول حاول تعيط كده، حاول تجيبها كده ويجي لقيت صور، ياخد الصورة يكبرها ويروح يعلقها فين في المجلس، هو بملابس الإحرام وكده وراجل خاشع خالص. فيجي الواحد ضيف يجلس على الكرسي اللي ظهره للصورة، يقول له لا معلش في الكرسي ده مكسور، تعال اقعد هنا، يخليه يقعد على ليه على الكرسي الثاني عشان يشوف، يقول ما شاء الله يا عم الحاج الله يكرم، يقول له ايوه يا ابني ايام ما كنا بنحج صراحة الحج كان زحمة صحيح، تحملنا كتير وكان جو حر وكنا لكن، وهكذا ويبدأ يتفاخر بفعله. هذا لا يجوز يا اخوان، اجعل عملك لله خالصا لله. اعجب من هذا بعض الناس، بمناسبة غرف الجلوس، بعض الناس تجد إذا تزوج يذهب بزوجته إلى الكوافير، رجل يوضب له زوجته، طبعا حاجة مش لا يطيقها عقل، أي واحد عنده غيرة أو حمية لا يطيق أن واحد يوضب له زوجته، لكن خلاص بجراح داخل، أبو العروسة عاوز كوافير، وهو طبعا قدام زملاته كذا مش هيطلع عايب، يلا نروح الكوافير، نروح الكوافير، يدخل هو والعروسة، قعدوا العروسة، يقوم الرجل الكوافير يقول له لو سمحت بره، يقول له انا العريس، يقول له بقول لك لو سمحت بره، انا العريس، يقول له ماشي بس تفضل بره، يطلع بره، طبعا طلع بره عمال يفرك رايح جاي، طب وانت بتفرك ليه؟ ويبدا الرجل يجهز له المرء، رجل يجهز له المرء وانت عارفين الباقي، وبعد شويه يقول اتفضل تعال خد البضاعه، بضاعه بقت طماطم مفعصه ما عادتش تنفع ببصله ولا بمليه، وبعدين ياخدها ويروح يصورها عند الرجل في الاستديو، يقول له حط ايدك على دراعها ويلقط صورة، حط راسها على دماغها حط صورة، حط مش عارف ايه على ايه ويلقط صورة، يلقط 10-15 صورة، ويأتي بالصور بهذه الصور يعلقها في غرفة النوم، في غرفة النوم حتى رغم انها حرام، يعلقها في غرفة الجلوس، وكل ما يجي واحد عنده يقول له ايه رأيك عرفت نجم، يقول له اهو الحمار زي الجاموس. ينبغي للإنسان في تصرفه أن يكون عاقلا حكيما لا ينطلق إلا من الشر، لأنه انطلق من هوى وعادات وتقاليد وقع في معصية الله عز وجل. فأنت الآن إذا تاجرت مع الله عز وجل ربحت، الحسنة بعشر أمثالها، ب700، بل بأضعاف كثيرة، قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، يعني لم يتوقف عند 700 بل زاد على ذلك بقوله والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك نقف مع هذا الموقف العجيب الذي رواه البخاري ومسلم، حينما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن لي حديقة هي أحب أموالي إلي، اسمها بيرحاء، بيرحاء، الحديقة دي يعني بستان كبير فيه نخل وفيه عين عذبة يخرج منها الماء العذب، والحديقة دي كانت مقابل المسجد بالضبط، مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الحدائق كانت أيام زمان، الحديقة لما تبقى بعيد عن السكن يبقى ثمنها رخيص، قريبة من المدينة أو قريبة من السكن يبقى ثمنها أغلى. يا سلام لو دخلت في كردون المباني، يا سلام تطلع بقى بالمتر أو بالصمت. فهذه الحديقة كانت مستقبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديقة جميلة وكانت أحب أمواله إليه. فلما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وقد جعلتها لله ورسوله، فضعها حيث شئت، خذها في الركب. فقال له بخ بخ ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فبعها، شبعها بكم ألف، ووزعها على أقاربه وبني عمه. الحديقة دي لو موجودة الآن يعني تقريبا تعتبر دخلت في حدود المسجد النبوي بعد التوسعة الجديدة، يعني لو موجودة الآن الحديقة دي لا تقل عن 500 مليون. الآن لو الحديقة دي أرضية بس هتنباع أرضية من غير النخل، لا تقل عن 500 مليون. باعها ووزع ثمنها لمين؟ لله ورسوله، للفقراء والمساكين من ذوي أرحامه. ولذلك الإنسان لما يبدأ بالصدقة يشوف أقاربه الأول ويعطيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. تعال معي لنرى هذا الموقف. أيها المتصدق، رابعا أيها المتصدق، إن الذي يتقبل الصدقة بيمينه هو الله، فالصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فتصدق بجيد مالك. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. الشاهد من هذا الحديث فإن الله إيه؟ يتقبلها بيه؟ بيمينه. إن الله يتقبلها بيمينه. بل هناك دليل من القرآن، يقول الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل الصدقة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة، أي ما يعادل تمرة من كسب طيب يعني من حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها يعني يكبرها، في رواية ويربيها يعني يكبرها أيضا لصاحبها كما يربي أحدكم إيه؟ فلوه، يعني مهره الصغير. المهر الصغير يكبر يكبر بسرعة. لماذا عبر بالمهر؟ المهر بيكبر بسرعة سريعة حتى تصير مثل الجبل. يبقى التمرة تصير مثل الايه؟ الجبل. طب التمرتين زي الجبلين او اكثر.
وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، اسمعوا إلى هذا الموقف لتروا أناسا عرفوا قدر الدنيا فزهدوا فيها، وعرفوا قدر الآخرة فسارعوا إليها. فروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلانا نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فمره فليتركها لي. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا فلان، اترك النخلة له بنخلة في الجنة. فأبى الرجل، أبى. فعلم أبو الدحداح بهذا الموقف فسارع وذهب إلى الرجل صاحب النخلة وقال: يا هذا، بعني نخلتك. قال: بكم؟ قال: تعرف بستاني؟ قال: نعرفه، بستان مليء بالنخل وفي بيت أبي الدحداح. قال: البستان بالبيت كله لك بهذه النخل. قال: قبلت. قال له: ماشي. فذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد اشتريت نخلة فلان ببستاني هذا وقد أعطيتها لك، فاتركها للرجل أو ضعها حيث شئت. قال: ذاك مال الرابح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عثق رحراح في الجنة لأبي الدحداح. أبو الدحداح باع حديقته كلها بإيه؟ بنخلة في الجنة. اسمع إلى اللي جاي في القصة. ذهب أبو الدحداح إلى زوجته، زوجته وأولاده في البيت اللي جوا في البستان، فوقف برا ولم يدخل خارج البستان، ونادى: يا أم الدحداح، أحضري الأولاد واخرجي. قالت: لما؟ قال: لأنني بعت هذا الحائط كله، يعني البستان كله، بنخلة في الجنة. خلي الموقف ده حصل النهاردة، كانت ترجع بالصوت وتقول لي: ضيعت مستقبلنا ومستقبل أولادنا. أنت حصل لك حاجة؟ صدق بنخلتين ولا ثلاث؟ صدق بالبيت والغيط؟ ما احنا نروح فين؟ انظر إلى المرأة المؤمنة، قالت: ربحت والله يا أبا الدحداح، ربحت والله يا أبا الدحداح. ثم أخرجت أولادها وخرجوا من الحائط. خامسا، وهذه أحذر بها الأغنياء: إن أغنياء الدنيا هم فقراء الآخرة يوم القيامة، إلا المتصدقين منهم. أيها الأغنياء، أصحاب الألوف والملايين، ستكونون فقراء يوم القيامة إلا المتصدقين. ما الدليل؟ اسمع الدليل. روى مسلم في صحيحه أن أبا ذر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. إن الأكثرين يعني ليه؟ الأغنياء اللي معهم فلوس كتير. إن الأكثرين هم الأقلون، يعني إيه؟ يعني فقراء. إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من فعل هكذا وهكذا. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم بيديه يمينا وشمالا. يعني إيه؟ يعني الأغنياء سيكونون فقراء يوم القيامة إلا من تصدق بالماء بالكبش يمين وشمال، ما يقعدش يعد بقى، لا، ما دام عنده مال يتصدق كثيرا يمينا وشمالا، إلا من حثى هكذا وهكذا. وأذكر بهذه المناسبة الحديث الذي رواه الدارقطني أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه جاءه مال من حضرموت، كان له مزرعة هناك وحصدوا المال وباعوه وجابوه له، فوصل إليه المال كام؟ 700,000. كم يا رجال؟ 700,000. فبات أبو طلحة يتململ طوال الليل قلقان. فقالت له، بات طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يتململ طوال الليل، قالت له زوجته: ما لك يا أبا محمد؟ أرابك منا شيء فنعتبك؟ هنا دعناك في حاجة نصلحك يعني. شوف المرأة المؤمنة الصالحة مش تشد نوم وتسيبه، لا، أرابك منا شيء فنعتبك؟ قال: لا، ولكن هذا المال الرقل، ما ظن رجل بربه يبيت وعنده هذا المال؟ أقول له: ربنا إيه؟ إيه المال ده كله؟ قالت: سهل، في الصباح أحضر قصاعا وجفان وقسمه على فقراء المهاجرين والأنصار، كل على قدر منازله، أو على المهاجرين والأنصار كل على قدر منازله. قال: موفقة بنت موفق. كده ريحتني، هنام بقى. تعرف من زوجته دي؟ أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إيه رأيكم؟ يا سلام، بنت أبي بكر الصديق. ولذلك الإنسان يتزوج بنت الرجل المؤمن، تشرب من أخلاقه ومن كرمه ومن شيمه. قال: موفقة بنت موفق. فنام، ولما أصبح دعا بجفان. شوف يعني إيه جفان؟ الجفنة هي الإيه؟ زي القصعة الكبيرة كده، تشطية، عارفين تشطية؟ حلة كبيرة. وأخذ يغرف من الذهب والفضة، يغرف ويقول: اذهب إلى بيت فلان. ما هو مش فاضي عد بالكيل، اذهب إلى بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، حتى أعطى المهاجرين والأنصار، من بينهم أرسل بقصعة لعلي بن أبي طالب. فقالت له زوجته: يا أبا محمد، أما كان لنا في نصيب؟ طب وإحنا إحنا أهل البيت يعني تحرمنا؟ قال: ما فكرتنيش ليه؟ شوفي فضل كديلك وفضل ألف درهم. قال: لا، خذي ألف درهم، يلا صرف على نفسك. الناس نفسه، الإنسان إذا تلذذ بطاعة الله والإنفاق في سبيل الله نسى نفسه. هذا الرجل فعلا غني، أنفق يمينا وشمالا، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من فعل هكذا وهكذا. سادسا: من تصدق في يوم بصدقة وإن قلت نزل ملك من السماء فدعا له. يا سلام، وإن قلت، لو ربع جنيه حتى، لو شلن، وإن قلت. طيب، ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني الأول يدعو على المنفق بالإيه؟ بالإخلاص والبركة والتعويض، والثاني يدعو على الممسك والبخيل بالإتلاف بالآفات والأمراض والمصائب والبلايا، أعاذنا الله وإياه. في واحد اسمه شعبة بن الحجاج، تسمع عنه؟ أمير المحدثين في زمان. حدث له مشكلة في موقف كده جميل، ممكن أذكره لكم، ذكره أصحاب السير عن أبي داود الطيالسي رحمه الله. قال: كنا في مجلس شعبة ابن الحجاج، وكان شعبة ده كان رجلا يحب الفقراء، إذا جاء فقير تصدق بما يجده، وظل ينظر خلف الفقير وهو يمشي حتى يتوارى عن عينيه رحمة به. في مجلس من المجالس يحكيها أبو داود الطيالسي، يقول: كنا في مجلس الإملاء، يملي علينا شعبة الحديث ونحن نكتب، فجاء سائل، فسأل واحد فقير جاء يطلب، فقال شعبة: تصدقوا. فلم يتصدق أحد، فقال: تصدقوا، فإن أبا إسحاق قد حدثني عن عبد الله عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر. فلم يتصدق أحد، فقال: تصدقوا، فإن عمرو بن مرة قد حدثني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد. فقال تصدقوا فإن محلا الضبي قد حدثني عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استتروا من النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد. فقال قوموا عني قوموا عني لا حدثتكم 3 أشهر. ثم دخل بيته فأخرج عجينا فأعطاه للسائل وقال خذ هذا طعامنا اليوم. سبحان الله. شوف تصدق بالموجود وربنا يخلف عليه. سابعا الصدقات تمحو الخطيئات. يا من أذنبت كثيرا وعصيت كثيرا تصدق تصدق فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واسمع الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لاحظ معي كما يطفئ الماء الايه الماء الايه يا رجالة النار. انتوا نمتوا خلاص هنخلص. كما يطفئ الماء النار. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الخطيئة بالنار؟ لأنها تكون لها جمرة في القلب. شوف العاصي قلقان قلق متضايق مضطرب. ولذلك تشاهد الولد اللي يقف على الذي يقف على الناصية للغاديات الرائحات يعاكس البنات أول ما يجي ينام الساعة 1 بالليل مجيل نوم يضع رأسه على الوسادة مجيلوش نوم يحط المخدة فوق دماغه مجيل نوم يحط رجليه على المخدة مجيل نوم ينام تحت السرير مجيل نوم. ايه يا ابني يقول هعمل ايه بحب نار نار. انت ما سمعتش اللي يقول بعدك نار وقربك نار كل نار في نار. قلت له شوف وإن لم تتب هتروح النار. نار يعني ايه نار؟ يعني أثر المعصية في القلب يوقد جمرة فيه لا تطفئها إلا التوبة النصوح والصدقة. إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء إيه؟ النار. وأخيرا في فضل الصدقات ثامنا الصدقة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ننتقل إلى العنصر الثاني سريعا كده. شروط قبول الصدقة. لا تقبل الصدقة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول الإخلاص. أي صدقة تريد بها الرياء لا تقبل. ما معنى الإخلاص؟ أن تدفع الصدقة لا تريد بها مدح الناس ولا منزلة ولا جاها ولا تحصيل مال وإنما تريد بها وجه الله بس. هذا هو الإخلاص. لو أردت بها أي شيء آخر حبطت. الدليل ما رواه النسائي وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ويؤكد لنا ربنا عز وجل هذا المعنى في القرآن فيقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون إيه بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله يعني إيه؟ يعني لا ينفقون أموالهم إلا ليرضى الله عنه. يعني رجاء أن يرضى الله عنه. أيها المتصدق يا اللي بتدفع 100 جنيه و1000 جنيه ومليون جنيه، أنت أحوج إلى أجر الصدقة من الفقير إليه. فكرش يعني أنك تدفع من مالك، المال مال من؟ مال الله. ولو شاء الله عز وجل الذي يسر لك الأسباب تنغني، أنت بقى بتكسب في الشهر مليون، ممكن يسحب هذه الأسباب يعطيها لغيرك، تجلس أنت فقير وهذا الغير صار غنيا. فالمال مال الله. لما تيجي تدفع ما تقولش أنا بدفع من تعبي وعرقي، لا، مما أنعم الله به عليك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني رجاء أن يرضى الله عنه وتثبيتا من أنفسهم، وهم متثبتون ومتحققون أن الله سيجزيهم خيرا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يحتسب الأجر عند الله. وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة حديقة بربوة مكان مرتفع أصابها وابل مطر شديد فآتت أكلها ضعفين، جاءت بثمار مضاعفة، فإن لم يصبها وابل فطل، ندى في مكان مرتفع، إن لم يصبها وابل فطل، يعني هي تسقى صيفا وشتاء. يعني إيه؟ يعني صدقة المؤمن إذا كان مخلصا كالجنة أو كالحديقة التي تسقى صيفا وشتاء فتؤتي أكلها ضعفين، فكذلك يضاعف الله له أجر الصدقة حتى تصير التمرة مثل الجبل. وفي النهاية قال إيه؟ والله بما تعملون إيه؟ بصير، يعني يعلم الذي ينفق رياء والذي ينفق ابتغاء مرضات الله. واسمع هذا الموقف من أحد المخلصين، اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص. زين العابدين رضي الله عنه كان رجلا غنيا ولكنه كان يبخل، يعني كان الناس يتهمونه بالبخل، يقول شوف جالس يعبد الله ليل نهار وما يتصدق. وسمي بزين العابدين لأنه كان يكثر من العبادة فسموه بزين العابدين. كان يبخل، كانت الناس تتهمه بالبخل، فلما مات وجد مغسلوه في جسده شيئا غريبا، وجدوا على ظهره آثارا سودا، تعجبوا، قال الله آثار سودا، وكان شغال شيان، كان رجلا مرفها وعنده خدم وحشم، كناش بيشوفوا شيء حاجة على ظهره أبدا، المال دي ده ظهر واحد شيان عتاب. فقال رجل من أهل بيته: أنا أدلكم على السر. قالوا: ما هو؟ قال: كان ينتظر إذا نام الجميع، عنده عبيد وخدم وحشم وأولاد، كان ينتظر حتى ينام الجميع، وكان قد علم بيوتات فقراء المدينة، فكان يحمل جرابات الخبز، يعني جرابات الدقيق، على ظهره، وكان يخرج ملثما، يعني يغطي وجهه ولا يظهر إلا عينيه، فيطرق الباب ثم يفتح له الفقير فيلقي بالجراب، يعني بالشوال، ثم يخرج: من أنت؟ من أنت؟ لا يرد عليه حتى لا يعرف صوته. وكان معلم بيوتات الفقراء. الفقير ده عنده 5 أولاد، عنده 5 أولاد، يبقى الشوال الدقيق ده يكفيه كام؟ 20 يوم، قبل 20 يوم يخلص يروح لشوال تاني، وهكذا، ويرسل إليهم الكسوة بهذه الطريقة والإدام بهذه الطريقة. فيصبح الفقراء يتحدثون: يأتينا رجل صفة كذا وكذا ونحن نعيش من هذه المير وانا ندري من هو. يقول الفقير الثاني: وانا والله جزاه الله خير. والكلام ده يوصله، يقول: اه والله جزاه الله خير، الرجل ده رجل طيب، رجل كويس، والناس تقول عنه انه بخيل، ويأتيه الكلام يسكت ولا يرد ولا يدافع عن نفسه. فلما مات فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فعرفوا أنه هو الذي كان يقوتهم، فأحصوا فوجدوه كان يقوت 100 بيت من بيوت أهل المدينة. حد كان يعرف حاجة؟ لا، لأن الرجل كان إيه؟ مخلصا. الشرط الثاني: عدم المن. المن يبطل الصدقة، لا تمن على الفقير، بعض الناس إذا أنفق على الفقير وجاب لأولاده كسوة المدرسة وأعطى كذا وحدثت مشكلة أو خصومة بينه وبين الفقير يقول شوف الرجل اللي أنا بقالي 5-6 سنين أنفق عليه يتكبر علي ويشتم ولد يجاب الولد يضربه ده يستاهل مني كده ده أنا في اليوم الفلاني أعطته 200 جنيه وفي اليوم الفلاني 500 جنيه وفي اليوم عد ما يبطل تبطل الصدقات وانت بتعد وفي اليوم الفلاني 200 جنيه وفي اليوم 500 جنيه قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالإيه بالمن والأذى خلاص انتهت بطل إذا حصلت مشكلة اجفل لكن لا تذكر المال الذي دفعته له لأنك لم تدفع من مالك الذي تملكه وإنما دفعت من مال من؟ من مال الله. الشرط الثالث من شروط قبول الصدقة وهو الكسب الحلال. لابد أن تكون الصدقة من حلال مش من حرام لا. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبا. وفي الصحيحين في الحديث الذي مر معنا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. يعني المال الحرام لا يقبل. لماذا؟ ليه؟ قالوا لأن المال الحرام أنت لا تملك ولا يجوز لك أن تتصرف فيما لا تملك. طيب واحد كثير من الناس يتصل بنا الآن أنا وضعت مالي في بنك الربوي وتبت ورجعت إلى الله وسحبت مالي وطلع لي 5000 من الربا فائدة ربوي أعمل فيهم إيه؟ يعمل فيهم يا رجال يرمون في البحر يولع فيهم يتركهم للبنك الربوي يوزعهم على بعض الموظفين لا ماذا يصنع يتصدق على الفقراء والمساكين ولا يخبرهم لكن لا يضعه في المساجد لا يضعه في المساجد ولا يخبر الفقير إن ده مال كذا. طب واحد يقول الله طيب هل ربنا هيقبل المال ده نقول له لا يقبله على أنه صدق لا وإنما أنت تثاب على أنك تريد أن تتخلص من الحرام فيؤجرك الله على ذلك. النقطة الأخيرة صدقات الفقراء. صدقات الفقراء حينما نتكلم عن الصدقة بعض الناس يقول ها أمركن على العمود بقى لأن المحاضرة دي مش لي. ليه يقول يا عم دي بقى اللي معاهم إيه اللي معاهم ألوف واللي معاه ألوف يقول لا لا ده اللي معاهم ملايين واللي معاه ملايين يقول لا لا ده اللي معاه مليارات واللي معاه مليارات يقول يا عم الحاج ده فيه ناس مكومة المهم مش لحد خاص. هذه المحاضرة للجميع. أنت أيها الفقير إياك أن تحرم نفسك من طاعة من الطاعة. لماذا؟ لأن الملائكة تصعد كل يوم بأسماء الطائعين أسماء المتصدقين يقول يا رب في الحلمية الجديدة أدي أسماء المتصدقين فلان وفلان 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 احشر نفسك في وسطه بإيه؟ بأي شيء ولو قليل تصدق كل يوم بجنيه بنصف جنيه بربع جنيه بشيلي أي حاجة بشيلي الفقراء الملائكة لما يجي يعملوا كده يكتبوا الأسماء المتصدقين يقول أبو شيرين ده بلاجه ولا هيكتبوا اسمك اكتبوا اسمك. إن الله لا يظلم مثقال إيه ذرة وإن تكون حسنة يضاعف وإن تكون خلاص احشر نفسك في وسط المتصدقين بأي شيء. ولذلك كان أحد الصالحين يتصدق كل يوم بصدقة فإن لم يجد شيئا أخذ رغيفا من خبز وأعطاه لأي واحد. في يوم من الأيام لم يجد حتى الخبز فأخذ بصلة فتصدق بها فرأه رجل فقال بصلة تتصدق ببصلة قال يا هذا ألم تقرأ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال بلى قال كم في هذه البصلة من الذرات قال كثير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن حاول تتصدق بأي شيء لا تحرم نفسك. يا أيها الفقير إن لم تجد ما تتصدق به فتصدق بثوبك القديم حينما تشتري جديدا تصدق بنعلك القديم حينما تشتري جديدا. إذا كانت لك مزرعة صغيرة تصدق ببعض إنتاجها بعض الطماطم الباذنجان الخضار إذا كانت لك بقرة أو عنز تصدق ببعض لبنها، احلبها 6 أيام واليوم السابع للفقراء والمساكين. أيها الطالب تصدق بكتبك القديمة، تصدق بأي حاجة بأي شيء. طيب واحد يقول يا سلام أنا نفسي أتصدق، ده الصدقة دي أجر عظيم، آني لو معايا فلوس وملايين أدفع في اليوم 10,000. أنا في واحد حدثني أن رجلا من أهل مكة يتصدق في اليوم بمليون ريال. ثم فصل لي كيف يتصدق، وعشان الشريط ممكن يمشي فحتى إيه لا نذكر التفاصيل، نسأل الله أن يبارك لكل المتصدقين وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. واحد يقول لي أنا لو معايا فلوس كل يوم أتصدق 10,000. طيب هقول لك على حاجة، صلى على الرسول بعدد الآلاف اللي أنت عاوز تصدق بها كل يوم، سبح تسبيحات وتكتب لك صدقات. ممكن؟ آه. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة أحدكم صدق، يعني كل يوم المفروض أو يستحب أنك أنت تتصدق بعدد السلامة، السلامة المفاصل، يعني شكرا لله أن يديك وجسمك بتحرك، ولا ممكن تخشب وتلبس ما تقدرش تحرك دماغك دي في مفاصل وظهرك رجليك إيديك، شكرا لله على أنك بتتحرك بس. يصبح على كل سلامة أحدكم مفصل صدق، والإنسان فيه 360 مفصل. في كل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويكفيك عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى. يبقى ركعتين الضحى بكام؟ 360 حسنة. يلا يا عم الحاج انت عاوز تصدق 10,000، بقى انت كنت هتطلع ال 10,000 هتقول لا انا اشتري عربية، العربية اللي معايا كده يعني هخاك شوية، يعني انا عاوز اجيب سيارة احسن، لا انا عاوز اشطب الشقة لابني عشان اجوزه. انت تريد ان تتصدق كل يوم 10,000، سبح 10,000 تسبيحة لك بها 10,000 صدقة في اليوم. طيب اختم بهذه ان شاء الله. أيها الفقير إن لم تجد ما تتصدق به فاشتري جملا كل أسبوع وقسمه على الفقراء، فإن لم تستطع فاشتري بقرة وقسمها على الفقراء، فإن لم تستطع فاشتري كبشا وقسمه على الفقراء. أنا أعلم أنك لا تملك ثمنا، لا بل تملك، أنا أعلم أنك ليس معك مال ولكنك تملك ثمن هذا البعير. ماذا تصنع؟ يوم الجمعة اغتسل كغسل الجنابة وتعال من أول ساعة من ساعات الجمعة، الساعة 7 الصبح، وقعد في المسجد انتظر الصلاة. لو فعلت ذلك كأنك اشتريت جملا وقسمت ووزعته على الفقراء. تقول يا أجلس في المسجد من الساعة 7 صباحا لحد الساعة 1 الظهر، آه ما هو أنت لو هتشتري جمل هتشتري بكم يعني؟ 3-4,000؟ الجمل ب4,000، لو مرتبك 500 جنيه هتحوش ال5,000 في كم؟ في 10 شهور. هتتعب كد وتعب 10 شهور عشان تشتري جملا وتوزع على الفقراء. لا 7 ساعات بس، تقعد من الصباح لحد ليه؟ لحد الظهر. فإن لم تستطع اشتري بقرة أقل شوية الساعة الثانية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل غسل الجماعة غسل الجنابة، من اغتسل غسل الجنابة، قال الإمام النووي رحمه الله أي كغسل الجناب، ثم راح إلى المسجد يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، يعني كأنما قرب جبلا لله بعيرا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، فإذا صعد الخطيب حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن احشر نفسك في وصف المتصدقين ولو بالشيء القليل. وهناك أمر، بعض الناس يأتي أحيانا إلى المسجد معها 10 جنيه، عاوز يحطها في صندوق المسجد صدقة، ومعها أولاده. عود أولادك على الصدقة، معك أحمد ومحمد، فك 10 جنيه 5 جنيه، اعط 5 لأحمد و5 لمحمد، قل لهم روحوا تصدقوا يا أولاد، حطوها في ضعوها في صندوق المسجد لكي يخلف الله عز وجل علينا. فلما تموت يتعود أولادك على الصدق، وإلا بعض الناس يتصدق ولا يعلم لا زوجته ولا أولاد. عود أولادك عمليا على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وجدت فقيرا، خذ يا محمد الجنيه ده أعطيه الفقير، خذ 5 جنيه أعطيه المسكين ده، ربنا سبحانه وتعالى أغنانا وأفقر، ممكن ربنا يفقرنا ويغنيه، خذ أعطيه شكرا لله. فيتعود الولد على ذلك عمليا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم مجز القائمين على هذا المجمع الخيري خيرا، واجعل كل هذا في ميزان حسناتهم، وارزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك قلوبا مؤمنة مخبتة خاشعة، ونسألك أن ترزقنا أعينا من خشيتك دامعة، ونسألك أن ترزقنا إيمانا قويا، ونسألك يا إلهنا يا مولانا يا سيدنا أن تفتح لنا أبواب الطاعة الواسعة، ونسألك يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا ألا تردنا خائبين. اللهم إننا لا نستطيع أن نطيعك إلا بتوفيقك، ولا نستطيع أن نصل إليك إلا بك، ولا نستطيع أن نرتدع عن المعصية إلا بإعانتك. فاللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك، اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك، اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.